السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا حول الحديث التاسع ومنطوقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. وتحدثنا عن مناسبة هذا الحديث، وأيضا تكلمنا عن المواضع العشرة التي يحرم فيها السؤال أو يكره، على ما سبق تفصيله للإمام الشاطبي في الموافقات. قال أي ابن رجب: ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللعاني كره المسائل وعابه حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة، كما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا عن أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وفي المسند عن أبي أمامة قال: كان الله قد أنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبدى لكم تسؤكم. قال: فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذلك حين أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فأتينا أعرابيا فرشونا بردا ثم قلنا له: سل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا. وفي مسند أبي يعلى عن البراء بن عازب قال: إن كنا لتأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وفي مسند البزار عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، وذكر الحديث. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدي، أفنذبح بالقصب؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعدهم وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها. فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرنا بقوله: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله عز وجل في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله عنه. فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم. وهذه الفقرة في غاية الأهمية. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله عز وجل أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله لابد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن، كما سأله عمر عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. هنا مسألة قد أشرت إليها في أول لقائنا في هذا المسجد المبارك، ومن باب التنبيه نعيد الكلام فيها وأرجو أن تكتب. لما هنا قال الحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به. الطريق المهم فين هنا؟ فهم ما أنزل الله عز وجل وما تكلم به رسول صلى الله عليه وسلم وإتباع ذلك بالعمل. وده اللي احنا أشرنا عليه وقلنا قبل ذلك إن الشريعة من ألفها إلى يائها تقوم على ركنين أساسيين، الأول إثبات الدليل والثاني إيه؟ فهم الدليل. هذا كلام كتبناه وهو في غاية الأهمية. إثبات الدليل أولا، والمعني بالدليل هنا الكتاب والسنة والإجماع، لأن ذات المصادر الذي ليس فيها نزاع قط. يبقى أول شيء نثبت الدليل من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من إجماع الأمة. بعد أن يثبت الدليل، دي المرحلة الأولى، ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي فهم الدليل. يعني العلماء بيقول إيه؟ إن صحة فهم الدليل شرط أساسي لصحة الاستدلال، ولن يستقيم إيمان المرء على دلائل الكتاب والسنة إلا إذا صح فهمه لمراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. همليك لسه ودي بركوا أخوانا. يبقى مسألة إثبات الدليل وفهم الدليل هو ده الأساس. يعني كلام ربنا هذا، ماذا أراد الله عز وجل من العباد لما قال كذا؟ يعني أنت فهمت إيه من هذه الألفاظ الواردة في الكتاب أو في صحيح السنة؟ ما الذي فهمته؟ وهل يا ترى هذا الفهم الذي فهمته أنت سبقك إليه أحد أم أنك تفردت بهذا الفهم؟ هو ده أخوانا أصل الدين. يعني مثلا حينما أقول أخونا حسن أتى بقول وفهم هذا القول من آية من كتاب الله، لا يحل لي قط ولا يحل له أن آخذ بكلامه أو يلزمني بكلامه إلا إذا كان له سلف. من سلفك؟ يعني هذه المسألة التي تبحثها والقضية التي تدندن حولها والحكم الذي تصدع به، من سلفك؟ خاصة أنك استدللت عليه بآية من الكتاب وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة فهم الدليل هي الأساس. اكتب عندك: وتقوم شريعة الإسلام على ركنين أساسيين، وتقوم شريعة الإسلام على ركنين أساسيين. الركن الأول إثبات الدليل، والركن الثاني صحة فهم الدليل. صحة فهم الدليل. الركن الأول يلزم لهم أربع شروط مجتمعة. الركن الأول يلزم له أربع شروط مجتمعة. الأول صحة إثبات القول إلى قائله. الثاني صحة الاستدلال. الثالث السلامة من المعارضة. الرابع السلامة من النسخ والاشتباه. من المعارضة السلامة من النسخ والاشتباه. والركن الثاني يلزم له أيضا أربع شروط مجتمعة. والركن الثاني يلزم له أربع شروط مجتمعة. الركن الثاني اللي هو يا مشايخ صحة فهم الدليل. الأول الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص. الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الأول تاني الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص. الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الثالث جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. إيه معنى الكلام ده شيخ؟ أضرب لي مثال كده. أي مثال يطرق على بالك؟ كويس الصلاة. يبقى عمل إيه الوجه؟ أحسنت. أيوة. يبقى أنا ببحث في مسألة معينة أبحث أأتي بكل النصوص الواردة في الكتاب وفي السنة خاصة بالمسألة دي. وبعد ذلك أنظر إلى إيه هل النصوص مجتمعة أو فيها شيء من التعارض الظاهري. أحسن الله إليك. الأمر الثالث معرفة مقاصد الشريعة. الأمر الرابع معرفة أصول لغة العرب. أصول لغة العرب. لحد هذه الأمور واضحة يا مشايخ؟ نرجع لكلام ابن رجب تاني يقول وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اتباع ذلك والعمل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن كما سأله عمر عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. اكتب عندك والكلالة. اكتب لا في الكتاب في الهامش والكلالة من لا أصل له ولا فرع وارث. من لا أصل له ولا فرع وارث يعني ليس له من الورثة ممن يرثونه أصل ولا فرع. واضح يا أحمد؟ واضح يا شيخ؟ يعني رجل مات أو امرأة مات الورثة اللي له ليس منهم أصل وليس منهم إيه؟ فرع. الأصل اللي هو الإيه؟ الأب والجد وإن علم. طب والفرع؟ خد بالك الفرع هم الابن والبنت أو ابن الابن وإن نزل. ده اسمه الفرع الوارث. أو التاني الأصل الوارث الأب وإيش علاء ها؟ الجب الأب والجد وإن علا. طيب الفرع الوارث الأب والبنت اللي هم من أصوله الأصل الابن والبنت. طب وبعد ذلك ابن الابن أو ابن 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 الابن وإن نزل. أما ابن البنت لا معايش سيد ده اسمه الايه الفرع الوارث. فإذا مات الرجل وليس له أصل ولا فرع هنسميه ايه كلالة. سميه ايه يا اخوانا ايه كلالة. كويس. طيب يبقى آية الصيف هنا كما في الهامش اللي موجودة عندك في الهامش كلك ولا مش موجودة؟ توضيح آية الصيف في الهامش موجودة. طب اكتب عندك والمقصود بآية الصيف قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الآية الأخيرة من سورة النساء. طيب من باب الفائدة اكتب وقد جاء ذكر الكلالة في آيات المواريث في موضعين اثنين. وقد جاء ذكر الكلالة في آيات المواريث في موضعين اثنين. الموضع الأول قوله تعالى: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة وله أخ أو أخت. افتح قوس. والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية من أم بالإجماع. والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية من أم بالإجماع. بالأخ من أم. أيوة، ما احنا عندنا الأخوة إما أن يكون أخوك من أمك أو من أبيك أو منين أو من الأبوين أو شقيق. ها، لحظة واحدة بس معايا. الأخوة كم أنواع؟ ثلاث أنواع. أخوك من أمك، ولما نقول أخوك من أمك يعني معناها ليس من أبيك، صح؟ أو أخوك من أبيك يعني معناها ليس من أمك. أو شقيق يعني منين؟ من الأب والأم. وضحت يا شيخ أحمد كده؟ طيب، فقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، له أخ أو أخت من أم. يبقى الموضع الأولاني اللي هو في الآية الثانية من آيات المواريث المعني بذلك الإخوة من الأم فقط، إخوة وأخوات من الأم. اكتب الموضع الثاني. الموضع الثاني وهي قوله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، اكتب شقيقة أو من أب. شقيقة أو من أب، وليس له ولد وله أخت، أي شقيقة أو من أب. يبقى بناء على ذلك، خليكم معايا انتبهوا، هي معلومة في المواريث تفيدك. بناء على ذلك إن الإخوة، الإخوة ومعنى كلمة الإخوة يعني معناها إخوة من مات ونورث ماله. الإخوة لا يرثون إلا في الكلالة فقط. إلا فين؟ في الكلالة فقط. يبقى معنى ذلك في عندنا أصل وارث أو فرع وارث، الإخوة ما يورثوش. دي قاعدة عامة معايا مشايخ. في عندنا أصل وارث أو فرع وارث، الإخوة منهم لا يرثون. ولكن هنا النص القرآني جعل الإخوة الوارثين قسمين: إخوة من أم فجعل لهم نصيب، وإخوة أشقاء أو من أب جعل لهم نصيب آخر. يبقى الآية الأولى اللي هي: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ديت خاصة بالإخوة إنهم الأشقاء أم لأب أم لأم؟ يا شيخ سيد، لأم. أما الآية الأخيرة فيه لمين؟ للأشقاء أو لإيه؟ أو لأب. واضح يا أخواننا كده؟ طيب، يسأل أخونا عن اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. يقول: وأشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم، انتبهوا، الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية. اكتب عندك: والمراد بالأمور العلمية أي الأخبار. طب المطمئنة هي يعني هو قال العملية لازم تيجي العلمية لازم. والمراد إن كان من الأمور العلمية اللي هي الأخبار، يلزمه الإيه؟ ها؟ التصديق. يعني خبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يلزمه إيه أخوانا؟ التصديق. طيب، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. احنا أملينا عليكم قبل ذلك مسألة امتثال الأوامر، منوطة بالاستطاعة ولا غير منوطة يا شيخ ماجد؟ ركز. امتثال الأوامر أي فعل المأمور منوط بالاستطاعة ولا غير منوط؟ طيب لحظة واحدة يا شيخ ماجد، بس ما معنى منوط؟ فضل يا شيخ أحمد. لا أنا آخر، أنت ليك الآخر، المتأخر بينسخ المتقدم. منوط إيه معنى منوط؟ إيه عاطف؟ معلق. معلق. قلنا امتثال الأوامر منوط يعني معلق بالاستطاعة، يبقى تستطيع اعمل. أما اجتناب المحظور ماله؟ ملوش دعوة بالاستطاعة كما قال أخونا، يبقى غير منوط بالاستطاعة. قلت لكم ركزوا عليه كويس، وديت لابد أن يعلمها الناس، لأن كثير من الناس بيظن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يظنها عامة في كل شيء. لا، ده هي خاصة بإيه يا أخوانها؟ بالمأمورات. أما المنهيات كل ما نهانا عنه الشرع فهو في استطاعته. يبقى إذا ادعى إنسان أنه لا يستطيع أن يترك الخمر أو يترك كذا كاذب في دعواه ويؤخذ على فعله. أما إن قال لا أستطيع أن أصوم رمضان محتمل، لا أستطيع أن أطوف بالبيت محتمل. أما يبقى إيه عندنا؟ فعل المأمور منوط بإيه؟ غير منوط بالاستطاعة. طيب ترك المحظور ها؟ غير منوط بالاستطاعة. طيب يقول: وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. أعيد هذه الفقرة، وقبل إعادتها أرجو أن يسأل كل واحد منا أين هو من هذا الكلام. الإمام ابن رجب يقول إيه؟ يقول: ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف عليه على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. هو ده الواجب عليه، أنشغل وألزم نفسي بالأمور الشرعية. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إن كانت همه السامع مصروف عن سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبت عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال له رجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زحمت عليه؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهم ويقبلهم. يعني ايه؟ انا قلت لك كده، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلم. طيب يبقى هذا فعل ايه؟ مأمور. يبقى منوط بالاستطاعة ولا لا؟ خلاص، انت استطعت ان تستلم الحجر يعني تضع يدك عليه خير وبركة، استطعت ان تصل اليه وتقبله خير. طيب غلبت وزحمت سقط عنك الأمر. أدي معنى كلام ابن عمر لما قاله: اجعل أرأيت في اليمن، ثم قتله بالنص الثابت. ومراد ابن عمر أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعصره قبل وقوعه، فإنه قد يفطر العزم على التصميم على المتابعة، فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. حقيقة الأمر يا أخوانا، كلمة والتمست الدنيا بعمل الآخرة يجب على كل واحد فينا أن يراجع نفسه. ليه؟ ممكن تكون أنت فعلا بتسعى سعيا حثيثا للدين وللعلم، ولكن الحامل على ذلك الدنيا وأنت لا تشعر، وهنا مكمن الخطر. وهذه الجزئية العلاج الوحيد بعد الاستعانة بالله الصدق مع النفس. أصدق مع نفسك، هل فعلا ابتغيت الدنيا أم ابتغيت الدار الآخرة؟ ولن يقف أحد على حقيقة ما في قلبك إلا أنت. ومن أجل هذا نقول أن الحامل على الرياء ثلاثة أمور كما قلنا قبل ذلك. الحامل على الرياء ثلاثة أمور: أول شيء لذة المحمد، مظبوط، الفرار من ألم الذنب، الثالثة الطمع فيما عند الناس، ديت التي تحمل الإنسان على الرياء. فهنا بيقول إيه؟ وتعلم العلم لغير الله، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويحرم فيها الكبير، وتتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر، قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم، وتفقها لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خرجهما عبد الرزاق في كتابه. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا في مكان شغلا. واضح يا أخواننا كلام عمر رضي الله عنه؟ نعم. وعن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت إذا سأل عن شيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. وقال مسروق: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد؟ فقلت: لا. فقال: أجمنا، يعني أرحنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وقال الشعبي: سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم. وعن السلط بن راشد قال: سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال: أكان هذا؟ قلت: نعم. قال: الله. قلت: الله. قال: إن أصحابنا أخبرون عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. وقد خرجه أبو داود في كتابه المراسيل مرفوعا من طريق ابن عجلان عن طاووس عن معاذ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال سدد أو وفق، وأنكم إذا عدلتم تشتت بكم السبل ها هنا وها هنا. ومعنى إرسالي أن طاووس لم يسمع من معاذ. وروى الحداد وخرجه أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلا. وروى الحجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم سمعت الزبير بن سعيد أن رجلا من بني هشام قال: سمعت أشياخنا يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يسألوا عما لا ينزل تبيينه، فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم ها هنا وها هنا. وقد روى الصنابحي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلطات خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وطبعا هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم. وفسره الأوزعي وقال هي شداد المسائل، وقال عيسى بن يونس هي ما لا يحتاج إليه من كيف ومن كيف وكيف. ويروى من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي. وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله. وقال الأوزعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. وقال ابن وهب عن مالك أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. وقال أيضا سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتية، ثم قال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه. وقال سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأتيه في ذلك جواب. وكان مالك يكره المجادلة عن السنن أيضا. قال الهيثم بن جميل قلت لمالك يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. يعني تقول له السنة كذا، ومعنى كلمة السنة هنا أي الشريعة أي الدين كذا، قبل منك خير. بدأ يجادل بالباطل ليتفلت من النص الشرعي، خلاص دعك منه لا تضيع وقتك معه. قال إسحاق بن عيسى كان مالك يقول المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن. وكان أبو شريح الإسكندراني يوما في مجلسه فكثرت المسائل فقال قد درنت قلوبكم منذ اليوم، فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اسقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة وأقل المسائل إلا ما نزل، فإنها تقسي القلوب وتورث العداوة. وقال الميموني سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن مسألة فقال وقعت هذه المسألة بليتم بها بعد، وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما. أي باب؟ اللي هو كثرة الأسئلة عما لم يقع. أما وقع أسأل، طيب لم يقع لا يحل. فهنا في تقسيمات مهمة جدا يجب أن نقف عليه. طيب، وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. أما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة، وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي، نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب وربوبيته وإجلاله وعظمته، وذكر العرش وصفة الجنة والنار، وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرم، والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. وقال أحمد ابن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي، ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جوانب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليه، ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهل الدين المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن الراسخين في العلم، وقد خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. وقال نافع بن يزيد: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. الحديث السابق يا أخوانا سنده ضعيف كما تعلم. ويشهد لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن هم أبر قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري ومن كان على طريقته من علماء أهل اليمن، ثم إلى مثل أبي مسلم الخولاني وأويس القرني وطاووس ووهب بن منبه وغيرهم من علماء أهل اليمن. وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله، فكلهم علماء بالله يخشونهم ويخافونهم، وبعضهم أوسع علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض، ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال. وكذلك معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لا يقع، وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه. وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. مفهوم يا أخوانا الكلام؟ مثله يوفق لإصابة الحق. وسئل عن معروف الكرخي فقال: كان معه أصل العلم خشية الله، وهذا يرجع إلى قول بعض السلف: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا، وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. ونرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول: من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضى. ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه تاركا لأمره. واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرع الله في ذلك العمل فامتثله، وعما نهى عنه فاجتنبه، وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة. وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادث عامة ومخالفة لما شرعه الله، وربما عصر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنه. وفي الجملة، فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما عنه نهى وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه بخواطره وما يستحسنه الله يبارك فيكم، اصدقوا مع أنفسكم. واحد ساعات بيفكر ويختلي بنفسه ويلجأ إلى الله يجد مضار الخلل كله على عدم الصدق مع النفس وعدم الإخلاص. ولكن من عدم الصدق ينشغل بما لا ينفعه ويظن أنه على شيء، وهذا للأسف كثير. تجد كثير كلمة صبي شوية عليه أو كثير عليه ويبدأ يتكلم بكلام والله يحيى بن معين يتورع عنه. لما ماشي وراء هواه ووراء خواطره، والقلب فيه ما فيه، ولكن زين له سوء عمله فرآه حسن تحت مسمى دفاعا عن السنة والتحذير من أهل البدعة. هذا كثير من صبية الأغمار لا يفقهون شيئا في شيء. ومن أجل هذا أربأ بكم وبنفسي من قبلكم من أن ننزلق في هذا المنزلق الخطير ونبدأ نتكلم بشهواتنا وأرائنا دون الرجوع إلى الراسخين من أهل العلم في هذا الباب. اسمع ماذا يقول: واشتغل بخواطره وما يستحسنه. وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة. وروي هذا عن الإمام أحمد، ويشبه هذا قول بعضهم: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها: من سرهم أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. وروي عنها مرفوعا. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات. اللي احنا قلناها بصغة قبل كده، فعل المأمور ها أعظم أجرا من ترك المحظور. اكتبها، اكتب: فعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور. هذا على الإجمال، فعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور. يقول: لأن الأعمال مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. وكذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق بخلاف ارتكاب المنهيات، فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. ويشهد لذلك قول ابن عمر: لرد دانق من حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. في هنا كلمة ما تعديش عليك، خد بالك منها كويس. ايه هي؟ اقرأ معاك ده بالراحة من اول: وكذلك كان جنس ترك الاعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد وكترك اركان الاسلام أو بعضها على ما سبق بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. أسأل سؤال لأن أنا فهمت فهم وما أدري أصواب هو أم خطأ، عرضوا عليك ولكن نعيد العبارة تاني. وكذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا، وذكر مثال اللي هو ترك الإيه؟ التوحيد كفر، ودي ما فيش فيها خلاف. وكترك أركان الإسلام اللي هي إيه يا أخوانا؟ اللي هي الأربعة، الشهادتين ما تخشش فيها، أصلا لو ترك شيء ما دخلش في الإسلام معايا يا أخوانا كده. وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، على ما سبق اللي هو الخلاف اللي ذكر. كلمة بقى بخلاف ارتكاب المنهيات، فإنه ارتكاب المنهيات، فإنه هاي الضمير عايد عليه ارتكاب المنهيات لا يقتضي الكفر بنفسه. هاي الضمير عايد على ايه؟ اللي هي ايه؟ ارتكاب المنهيات. اكتب عندك جنبها كده والكفر عند اهل السنه والجماعه، والكفر عند اهل السنه والجماعه، وافتح قوس كده وابن رجب منهم. اصلا ممكن الكلمه دي تعديني، وبعض الناس طبعا مش منكم، واحد خبيث بيتتبع الزلات يقول لك اهو طعن في ابن رجب يبقى حدادي. لا، ابن رجب من اهل السنه، وكلامه ان فهم منه غير ذا ان فهم يودع على كلام اهل السنه. يبقى الكفر عند اهل السنه وابن رجب منهم يحدث بثلاثه امور، والكفر عند اهل السنه والجماعه يحدث او يقع بثلاثه امور. الامر الاول بالقلب بغض النظر عما في الجوارح، يعني يكفر بقلبه، واخد بالك؟ زي المنافقين مثلا. اكتب ويقع الكفر بالقول المجرد بغض النظر عما في القلب، ويقع الكفر بالقول المجرد بغض النظر عما في القلب كالاستهزاء بشرع الله أو كسب الله، كفر بذاته بغض النظر عما إيه؟ عما في القلب. والله بقى قلبه مليء كل ما تريد بهذه المقولة كفر، يستتاب وإلا يغتر ردة، لا ننظر إلى قلبه. معايا شهاب؟ طيب. الأمر الثالث ويقع الكفر الثالث، نعم، ها، وسب الله. الأمر الثالث ويقع الكفر بعمل الجوارح، أو نحكمها شوية بعمل بعض الجوارح بغض النظر عما في القلب واللسان. مثال ذلك السجود لغير الله تعبدا، أو وطء المصحف بقدميه، لحظة، ويقع الكفر بعمل بعض الجوارح، حضر يا شيخ، بغض النظر عما في القلب واللسان كالسجود لغير الله تعبدا. أما إن سجد تعظيما هذا كبير من الكبائر، ولكن لا يكفر بذلك. وكوطء المصحف، الثلاثة دول خد بالك منهم كويس، لأن هذه من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الإرجاء، خدوا بالكم كويس. طيب وعن بعض السلف قال ترك دانق مما يكره الله أحب إلي من 500 حجة. وقال ميمون بن مهران ذكر الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنه. وقال ابن المبارك لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. وقال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير أو كما قال. وقال أيضا وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا، وأن أحد حدة الإسلام ثم لا أحد بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنهم. وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحارم وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفي. طيب اكتب عندك ويحمل كلام السلفي على أن المراد من اجتناب المحرمات فيما سبق أكل الحرام. ويحمل كلام السلف في اجتناب المحرمات فيما سبق على أكل الحرام، ووجه ذلك أن أكل الحرام يؤثر في الطاعات. وقال الطائفة من المتأخرين إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب وبعضها قد لا يستطاع، فلذلك قيده بالاستطاعة كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة، قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. أعيد الفقرة دي عاوز توضيح. يقول لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب. نعم هذا لا شك فيه. طيب هل يا ترى كل الأعمال إذا تحقق أسبابه لابد لكي تفعل أن تحصل كل شروطها؟ الجواب نعم، إلا الصلاة. إذا تحقق سبب الصلاة والمسلم مكلف أي معه عقله يجب عليه أن يصلي وإن لم يحصل أي شرط من شروطها. واضح ولا مش واضح؟ دي يعني عجز عن استقبال القبلة، عجز عن الوضوء، عجز عن ستر العورة، واخد بالك، عجز عن الصلاة قائما، عن السجود، كل هذه الأمور ليس لها اعتبار بل يجب عليه أن يصلي. واخد بالك يا اخواننا؟ يبقى هنا كلام الشيخ قال هذا على الإطلاق، ولكن هذا يقيد بأن بعض العبادات تفعل إذا تحققت أسبابها ولو لم تستوفى شروطها كالصلاة. يقول كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة، قال فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى أنا عندنا أصل التقوى لا ينفك عنه أحد، واخد بالك؟ طيب اتقوا الله حق تقاته، ما هي حسب الاستطاعة. انتوا معايا اخواننا في الجزئيه ديت؟ يبقى مساله ايه اتقوا الله ما استطعتم. واحد يقول لك انا لا استطيع ان اتقي الله، هذا كذاب. يبقى اصل التقوى موجود، اما حقيقه التقوى حق تقاته وكمال التقوى هذا يختلف من شخص لشخص. يقول وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واما النهي فالمطلوب عدمه وذلك هو الاصل، فالمقصود استمرار العدم الاصلي، وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع، وهذا أيضا فيه نظر. فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتداع مع فعل المعصية مع القدرة عليها، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة، وربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة. ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد فيفعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات. معايا مشايخ؟ طيب أعيد الفقرة تاني ونشوف رأيكم إيه. وأما النهي فالمطلوب عدمه، وذلك هو الأصل والمقصود استمرار العدم الأصلي. اكتب عندك: والنهي يدل على التحريم في الأصل ويقتضي التكرار. يقتضي الفساد والتكرار. والنهي يدل على التحريم ويقتضي الفساد والتكرار. التكرار يعني يظل منتهي، يعني بمعنى إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل انتبه لو أن المسلم امتثل للأمر هذا وغض بصره مرة واحدة أيعد ممتثلا أم غير ممتثل؟ غير ممتثل، لأن هنا النهي يدل على الإيه؟ على التحريم ويقتضي التكرار والإيه؟ والفساد. واخد بالك؟ يبقى هنا الإيه؟ أدي معنى كلمة استمرار العدم الأصلي أي عدم فعل الإيه؟ المحرم. اقرأ معايا كده: وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع. وهذا أيضا فيه نظر. كلمة وهذا أيضا فيه نظر. الحديث قال ماذا؟ وإذا نهيتكم عن شيء إيه؟ فانتهى. يبقى كون أننا نعلق النهي على الاستطاعة، والمقصود بتعليق النهي على الاستطاعة أي أنه لا يستطيع ترك المحظور فيعفى عنه الإثم لعدم الاستطاعة، الكلام ده غير صحيح. معايا شيخ سالم ولا مشغول؟ معايا عطف؟ تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب سؤال: لو أن رجلا ما استطاع أن يمتثل أمرا من الأمور لعجز، أو ما استطاع أن يأتي بركن في عبادة لعجز إلى غير ذلك، يسقط أم لا يسقط؟ يعفو عنه أم لا يعفو؟ الكلام ده بقى لكي نطبقه في ترك المحظور يخالف النص، يخالف النص. بمعنى رجل قال: لا أستطيع أن أكف لساني عن الغيبة، ما يستطيع. طيب هل هذا لعدم الاستطاعة يعفى عنه؟ دي اللي عايزين نفهمها كويس. طيب يجاهد نفسه، يؤجر على المجاهدة، أما أنه وصل إلى مرحلة جاهد ثم جاهد وعجز عن المجاهدة ووقع في المحظور لعدم الاستطاعة يعفى عنه؟ لا، هذا ليس من شرع الله. اتفهمت إخواننا الجزية دي؟ طيب يبقى كلمة وهذا أيضا فيه نظر؟ لا، ليس فيه نظر. نعم، لا دي غير دي خالص. أخونا بيقول ممكن تودى الضرات تبيح المحظورات، لا دي غير دي خالص. إنسان وقع في ضرورة هو يستطيع أن يتركها، ولكن لمفسدة عظيمة تترتب على عدم فعل المحظور فعل المحظور بس، لكن هو يستطيع. يعني إنسان مثلا المثال المشهور سيموت من شدة الجوع، طب ممكن ما يكونش، واخد بالك؟ ولكن هنتكلم هنا ايه؟ هو لا يستطيع ان يترك المحظور. يقول لك انا بدخن بقالي 50 سنة ما استطيع ان اترك التدخين. طب هل معنى انه لا يستطيع ان يترك التدخين واستمر على التدخين يعفى عنه لعدم الاستطاعة؟ لا ابدا. واضح يا اخوانا الجزئية ديت؟ طيب فان الداعي الى فعل المعاصي قد يكون قويا، نعم، لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليه، نعم موجود، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة، نعم، ربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة، مظبوط، وهذا موجود. ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد فيفعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات. طيب، هب أنه فعل الطاعات وما قوي على ترك المحرمات يعفى عنه؟ بس ده لازم نفهم. ممكن بقى نتكلم في قضية تانية خالص، لعل ما فعله من الحسنات والطاعات الكثير يعني يغفر له ربنا هذه المحرمات. أما أن نقول يعفو عنه لأنه ما يستطيع ترك المحرم، الكلام ده يا أخوانا يصادم الأدلة. طيب، يقول: وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فقال: أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال يزيد بن ميسرة: يقول الله في بعض الكتب: أيها الشاب التارك شهوته المتبذل شبابه من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. طبعا هذا الكلام موقف على بعض قومي، يعني لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ما أشد الشهوة في الجسد، إنها مثل حريق النار، وكيف ينجو منه الحصوريون. والتحقيق في هذا أن الله عز وجل لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به. نعم، ده أصل يا أخوان، اللي هي إيه؟ لا تكليف إلا بمقدور. معايا شيخ حسن؟ لا تكليف إلا بمقدور. أسأل سؤال، لحظة يا شيخ، لا تكليف إلا بمقدور، بفعل المأمور وبترك المحظور بالاثنين ولا بأحدهما؟ فضل محمد، سؤال تاني. القاعدة العامة عندنا إيه؟ لا تكليف إلا بمقدور، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل ما كلفنا به الأصل أنه في الوسع. السؤال بقى: لا تكلف إلا بمقدور، بفعل المأمور أو بترك المحظور أم بأحدهما؟ أحسنت، واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى كل ما كلفنا به ربنا بالفعل، بفعل الشيء أو بالانتهاء عن الشيء، هو في مقدورنا، ولا يعكر صفو هذا ما يقع به بعض القوم من استثناءات كمريض وعاجز وغير ذلك. معايا مشايخ؟ اقرأ معي كده. يقول: والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة لهم ورحمة لهم. أما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الدعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال، وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة إلا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد أن النهي أشد من الأمر. واضح يا أخوانا؟ طيب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. وروى الحكم ابن حزن الكلفي قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به. انتبه، كله إيه؟ ولم يتعرض للمنهي عنه. أحسن، ولكن سددوا وأبشروا، خرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مطرد في مسائل، مش في كل المسائل، ويأتي أمثلة. قال: منها الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنه يأتي من ذلك بقدر ما عليه ويتيمم للباقي، سواء في ذلك الوضوء والغسل على المشروط. طبعا دي مسائل فقهية فيها نزاع كبير، يعني إنسان مثلا عنده حريق في يده أو حريق في وجهه، وإذا توضأ يتأخر البر بل يزداد المرض، فبناء على كلام الإمام هنا وده رأي الإمام أحمد، يغسل ما قدر عليه من الأعضاء، يغسل مثلا يمسح رأسه ويغسل رجليه، طيب، ويمسح أذنيه، يتبقى عندنا اليدين مع الوجه. قال في المذهب عند الإمام أحمد: يتيمم لهما، معنى كلمة يتيمم لهما يعني بعد أن ينقضي من غسل الأعضاء الصحيحة يتيمم من جديد. وخبلك هذا أقوال من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ودي من المسألة الفقهية الخلاف فيها إيه كثير وواسع. طيب يقول ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما انتبه صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا. طيب هل من المحتمل أن يعجز عن الصلاة بالكلية شيخ عبده ومعه عقله؟ طب إن فعل ذلك خلاص ما الحكم معروف، الكفر على قول من أقوال أهل العلم والذين اعتقدوا أنه هو الراجح. معايا أخوانا كده؟ يبقى عندنا بعض العبادات يعجز عن البعض يأتي بالباقي أو بما يقدر عليه، وعندنا عبادات إن عجز عن البعض لا يصح أن يأتي بالباقي. يعني عجز عن الصيام طول اليوم ينفع يصوم لحد العصر؟ طيب بلاش كده خالص. عجز عن الطواف حول البيت 7 أشواط يجزئه 3 أو 4 أو 5 أو 6؟ لا يجزئه. يبقى لابد أن نميز بين العبادات التي يجوز الإجزاء في بعضها وعبادات لا تجزي إلا كلها. طيب يقول وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولو عجز عن ذلك كله أو ما بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. هنا الإمام ابن رجب رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام من باب الأمانة العلمية، وإلا الصواب والرأي الصحيح وما عداه خطأ لا تسقط عنه مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. ومنها زكاة الفطر، فإذا قدر على إخراج بعض الصاع لزمه ذلك على الصحيح، فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك بغير خلاف، لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه. وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه، لأن تبعيد العتق غير محبوب للشارع، بل يؤمر بتكميله بكل طريق. وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلف ورمي الجمار أم لا، بل يقتصر على الطواف والسعي ويتحلل بعمرة، على روايتين عن الإمام أحمد أشهرهم أنه يقتصر على الطواف والسعي لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه، وإنما أمره الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات، فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به المعتمد، وحده إيه غير صحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيوة شكرا بفضل.